الله والسلام على رسوله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربرة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. تقدم مثلان للإنفاق، مثل الإنفاق المسلم ونفقة المسلم وكيف تتضاعف، ومثل لنفقة المرائي وكيف تذهب سدى. وهذان مثلان آخران أيضا، مثل لنفقة المسلم المخلص، ويتلوه مثل لنفقة الكافر والمرائي كذلك. فهما أربعة أمثلة، مثلان لكل صنف من الأصناف. المثل الأول مذكور في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والمثل الثاني أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وهذان اللذان نحن بصددهما الآن مثلان أيضا، مثل ضرب للمخلص في إنفاقه المثبت في صدقته، ومثل للمرائي أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء معناها طلب، أي طلبا لمرضات الله سبحانه، لا لنيل رضا الناس ولا لنيل ثناء الناس، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي أنفسهم ثابتة عند الصدق. فكم شخص إذا جاء يتصدق يتردد ثم يتردد ثم يتردد، يمد يده بالصدقة ثم يرجعها ويمدها ثم يرجعها، وقلبه متردد: هل أشتري بها لنفسي حاجات وأستمتع بها أم أخرجها؟ فهو متردد. فهناك شخص يخرج الصدقة وثابت القلب، موقن بالخلق، موقن بأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. موقن بقوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فثم شخص ينفق ولا يتردد في النفق، وثم شخص يجالد نفسه ويجاهدها، يخرج يده مرة من مقبله ثم يضعها ثانية ويتردد ويتردد ويتردد. شاك أحيانا في الخلق، ومؤثر أحيانا لهوى نفسه على الصدقة. فالله يقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لمرضات الله، طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة، والجنة هي الحديقة التي تجن من دخلها. ومعنى تجن من دخلها أي تغطي من دخلها، فهذا أفضل معنى كلمة الجنة. أطلق عليها جنة لأن أشجارها تغطي من دخلها. وفي نفس الباب: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي فلما غطاه الليل ودخل عليه الليل رأى كوكبا. وفي نفس الباب قيل للمجنون مجنون، لأن الجنون غطى على عقله، لأن عقله قد غطي عليه، فلأخذ المادة فالجنة. ثم الجنة لأنها تجن من دخلها بمعنى تغطي من دخلها من كثرة أشجارها ومن كثرة ظمارها ومن كثرة ثمارها. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنفق الذي يلبس ثوبا أو يلبس حلة تجن بنانه أي تغطي بنانه تصبغ عليه حتى تغطي بنانه. كمثل جنة أي حديقة بربوة، والربوة هي المكان المرتفع. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، تقدم أن الوابل هو المطر الشديد الزائد، أصابها وابل فآتت أكلها باقين، فإن لم يصبها وابل فطل، أما الطل فهو الندى، الندى والرذاذ القليل. وهنا مقدر مفهوم من السياق قوله تعالى فأصابها وابل، الوابل كما سلف المطر الشديد والسيل الغزير، فآتت أكلها باقين، فإن لم يصبها وابل فطل أي الندى القليل يكفيها، الندى القليل يكفيها. فسواء جاء ماء غزير وسواء ما أتاه إلا الندى الذي وصل المطر الخفيف في كل حال مثمرة. وهكذا نفقة المحسن المتصدق الذي يبتغي وجه الله، سواء كانت قليلة فهي متقبلة، وسواء كانت كثيرة فهي متقبلة أيضا. فالله سبحانه وتعالى يتقبل من المخلص قليله وكثيره، فهذا تأويل أنها متقبلة ما دام يبتغى بها وجه الله، سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، هذا شيء. وشيء آخر أنها أيضا على حسب الإخلاص، فكلما ازداد إخلاصا وتثبيتا من نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها أضعافا كثيرة. وكلما قل الإخلاص شيئا ما كلما قل الإثمار بحسب هذا الإخلاص، كما تقدم في باب التطهير في المثل الذي ضرب آنفا في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، كان التضعيف إلى أكثر من 700 ضعف بناء على الملابسات المحيطة بالبذرة التي تزر من تعاونها بالسقيا وبالتهوية وبإزالة الديدان وبإزالة الأعشاب التي تحيط بها. وكان هذا يتمثل في إزالة النفاق من حول الصدقة، وإزالة المن والأذى من حول الصدقة، وأن تنفق الصدقة أيضا وتوضع في يد هي تستحقها، فالذي يصدر البذرة في أرض الموات لا تنبت، وكذلك الذي يتصدق في أرض الموات وفي غير محل الصدقة لا تثمر، وهكذا. قال تعالى فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيرد أحدكم أي أيرغب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. أما قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، خط النخيل والأعناب بالذكر قال العلماء لأنهما أفضل الفاكهة. أما النخيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنه إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فيخبرون ما هي، وقع الناس في شجر البوادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. أما الأعناب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكرم قلب المؤمن. فالنخيل والأعناب كما قال العلماء أفضل أنواع الفاكهة على الإطلاق، تؤكل رطبة وتؤكل يابسة، فتأكل الرطب رطبا وتأكلها تمرا كذلك تدخر سنوات، وكذلك العنب تأكله ناضجا وتأكله زبيبا يعيش لمدة سنوات وفيهما من النفع ما ذكره الله في كتابه، وقد وردت له جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في فضله. ومن ثم قال الله تعالى في سورة الكهف في شأن الرجل، الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها النار، أي من تحت أشجارها. النار ماذا؟ هل أنهار المياه هنا أم عموم الأنهار التي ذكرت في سورة محمد؟ أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار التي ذكرت مفصلة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار كما عليه جمهور المفسرين. تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، فالجنة محاطة بسور من النخيل ثم بداخلها الأعناب، وفي ثنايا ذلك وبين ذلك له فيها من كل الثمرات. فأصابه الكبر وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار في نار، أي برد شديد محرق، فأصابها إعصار في نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سأل عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ سألهم عن تأويلها فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: كونوا نعلم أو لا نعلم، من كان عنده علم فليقل، ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أعلم. فقال ابن عباس: عندي في ذلك علم يا أمير المؤمنين. قال: ماذا عندك يا ابن أخي؟ قال: هذا مثل ضرب لعمل رجل. قال: لماذا؟ قال: لعمل رجل. ففق عمر يفسر عمل الرجل أمام ابن عباس، أي أنه رجل عمل أعمالا صالحة وأكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة ووسع في الأعمال الصالحة. ثم جاءه الشيطان عند موته، جاءه الشيطان قبيل موته فأغواه وجعله عياذا بالله يرتد عن دينه، فذهبت كل أعماله الصالحة سدت، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا رجل كبير السن تمتع في حياته بجنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، كان يتمتع بذلك طيلة حياته، يدخل الجنة فإذا بها قد حوت كل الثمرات، حوت من كل الثمرات، وحيطت بنخيل مثمر، وفي ثنايا ذلك عنب متدلى وأنهار تجري. فتقدم بهذا الرجل العمر وضعفت صحته وضعف بدنه ورق عظمه واشتعل رأسه شيبة وانحنى ظهره، هو إذن أحوج ثم أحوج إلى هذه الجنة يستمتع بها. ومع هذه الحال من الكبر له ذرية ضعفاء يشكلون عبئا شديدا عليه، يحتاجون إلى إنفاق، لا يساعدونه إذ هم ضعفاء، لا يساعدونه إذ هم ضعفاء، هم يحتاجون إلى عناية ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى إنفاق، وفي الوقت ذاته لم يستطع ولم يعد يستطع أن يسرف على هذه النخيل، لم يستطع أن يعمل عملا آخر، بل هو يعتمد على الله ثم على ما يضر إليه من دفع. ففجأة انتكس هذا الرجل عياذا بالله، فجاء لجنته آثار في نار، برد شديد محرق، فدمرها عن آخرها، دمرها عن آخرها، فما دعته أن يصنع، هو لا يقدر على إطعام نفسه فضلا عن إطعام بنيه. وفي هذه الحالة فقد الجنة وفي أشد حاجة إليها، وكذلك المشرك، وكذلك المنافق، وكذلك المراد، فقد عمله الصالح وفي أشد الحاجة إلى هذا العمل، إذ هو بين يدي ربه وبين يدي خالقه سبحانه، يطمع في حسنة، يطمع في شيء ينير له القبر، يطمع في شيء يقيله من عثرات وظلمات يوم القيامة، يطمع في شيء يجيده على الصراط أو يكون سببا، ففقد كل هذه الحسنات هو في أشد الحاجة إليها. فهذا مثل لعمل ذهب هباء مذفور، إما لكفر وشرك، وإما لرياء ونفاق. هذا مثل لشخص عياذا بالله نافق أو راء ومتى حياته على النفاق والرياء، أو مثل لشخص أشرك وتهواه الشيطان عند الموت فأضله عن سواء السبيل. قال تعالى فأصابها آثار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فمن كان ينفق رياء وينفق رغبة في ثواب الناس وينفق رغبة في ثناء الناس فليتفكر في هذه الأمثال، وليقلع عن الرياء، وليقلع عن طلب الثناء والمحامد من الناس، فإنها تذهب ثواب الأعمال، كما تقدم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أدرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكما تقدم من قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء. وكما تقدم في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فعلى كل مسلم أن يتقن عمله وأن ينفي عنه كل ما يفسده من نفاق ورياء وخداع وغش إلى غير ذلك من محبطات الأعمال. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من الحلال الطيب ابتداء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم إنك تعمل إلى الطيب الذي رزقك الله إياه تعمد إلى هذا الطيب وتنفق أطيبه ابتغاء وجه الله، تعمد إلى الطيب الحلال الذي رزقك الله إياه وتنفق أطيبه أيضا. لهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكما لا يخفى عليكم أن مشركي قريش مع شركهم عند بنائهم للكعبة وتجديدهم لها وإعادة بنائها، ماذا كان منهم؟ تعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخلوا في بناء الكعبة شيئا من المال الحرام، تعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم ألا يدخلوا في بناء الكعبة شيئا من المال الحرام كمهر البغايا أي الأجور التي تتقاضاها النسوة الزواني على زناهن، وتحلوان الكاهن، وكأموال الربا، وكأموال القمار والميسر، وكالأموال التي نتجت من الغش والتزوير، والأموال التي اغتصبت. اتفق أهل مكة فيما بينهم على ألا يدخلوا في بناء الكعبة شيئا من المال الحرام، فجمعوا الحلال الذي عندهم، فقصرت بهم النفقة الحلال عن إتمام الكعبة على قواعد إبراهيم، وبنوها على الحال التي هي أمامكم الآن، ثلاثة أضواع منها على قواعد إبراهيم، الضلع الرازع منها الذي يحيط به السور الذي يحدد الحجر، الضلع الرازع منها ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما قواعد إبراهيم نهاية هذا القوس الذي هو الحجر. الشاهد من ذلك أنهم مع شركهم كانوا يتحرون المال الحلال كي ينفقونه في بناء الكعبة، فنحن أولى بذلك من أهل الشرك، أولى أن نضع في بيوت الله المال الحلال، أولى أن نضع في القربات المال الحلال، فإن الله كما سمعتم عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. فهكذا ينبغي أن نتقن الصدقة التي نتصدق بها، نعرف موطنها ونعرف من أين اكتسبناها وفيما ننفقها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وثم لفتة يلفت النظر إليها: إذا كنت أنت تجمع الصدقة من أقوال، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم أموال الناس، فإذا زاد شخص يأخذ صدقات قوم، وكانت مثلا الأغنام لا يعمد إلى أفضل رأس في الغنم ويأخذها، ولكن يأخذ من الوسط، لكن إن جاء صاحب الغنم وهو نفسه الذي تصدق بأفضل ما عنده فلا جناح عليه ولا تسريب، بل عمله محمود وسعيه مشكور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض يشمل النبات ويشمل الركاب، والركاب هو دفن الجاهلية، بمعنى انك وجدت كنزا من كنوز الجاهلية ذهبا او فضة او اموالا، فهذا الركاب يسمى الركاب. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي ركاب الخمر، في ركاب الخمر، يعني ان زكاة الركاب، زكاة الركاب خمسه، اذا وجدت 100 كيلو ذات ككنز في الأرض تزكي منها بخمسها أي 20 كيلو منها، والباقي حق لك، حق خالق لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: العشماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي نكاس القمر. فالبئر جبار والمعدن جبار إذا مت وأنت تحفر بئرا لقوم فلا دية لك عند القوم. إذا جاءت عجماء أي بقرة أو أي دابة من العجماوات ونطحتك فلا يطالب صاحبها بدية. فالعجماء جبار البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار الذين يعملون في المعادن الذين يعملون في المناجم لاستخراج المعادن من تحت الأرض. إذا ماتوا أثناء العمل في المناجم من أسفل لا يطالبون بدية لا تطالب أسرهم بدية، إنما إن أعطاهم صاحب العمل شيئا من النار عن طيب نفس فلهم ذلك، وإلا فليست لهم دية. وفي الركاب الخمس والركاب ودفن الجاهلية. فقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض يشمل الركاب ويشمل كذلك النباتات، يشمل الزروع زكاة الزروع. ومما أخرجنا لكم من الأرض هذه الآية عامة قيدت في بعض الأصناف وقيدت كذلك بكم الأصناف، أولا بالنسبة للأصناف فالخضروات ليس فيها زكاة، والزكاة الذي أتى به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كالشعير وكالبر وكالزبيب والتمر ونحو ذلك، فالذي ورد فيه النص تخرج فيه الزكوات. أما الخضروات فليس فيها زكوات على رأي جمهور العلماء باستثناء فريق من أهل العلم كالأحناف يرون في الخضروات زكوات لعموم الآية الكريمة. فتدل الأحناف بعموم الآية الكريمة ومما أخرجنا لكم من الأرض على أن كل ما خرج من الأرض فيه الزكاة. أما الجمهور فقالوا ليس في الخضروات زكاة، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن إسناده معل، ولكن بمقتضاه قال الجمهور والله تعالى أعلم هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليس فيما دون خمس أو ست صدقة والوسق 60 صاعا، فعلى ذلك 300 صاع هي التي فيها الصدقة، أقل من ذلك لا صدقة فيه عند الجمهور. أما الأعناق فقد أيضا يتصدق بالقليل يتصدق في القليل وفي الكثير لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العام فيما سقت السماء العشر، أي فيما سقي بالآلة نصف العشر. فهذان دليلان للأحناف على ما ذهبوا إليه. أولهما ومما أخرجنا لكم من الأرض، والثاني فيما سقت السماء العشر، والثالث أيضا آتوا حقه يوم حصاده ولا اتركوا. هذه الأدلة الثلاث التي استدل بها الأحناف على إخراج الصدقة من كل الأصناف وإخراج الصدقة كذلك في القليل وفي الكثير. أما الجمهور فاحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أو ست صدقة، وهل تخرج من من النافل التكاليف التي أنفقت على الأرض أو لا تخرج؟ بمعنى أن رجلا ما أنفق على الأرض غير السقيا أموالا في سواء مبيدات أو في حرث أو في أي متعلقات، هل تستخرج النفقة من النافل قبل أن يخرج الزكاة أنني أخرج الزكاة فور الحصاد بلا انتظار لإخراج الناس. فيرى ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تكاليف الزراعة تستخرج ثم يزكى على المتبقي، ويرى غيرهم أن الزكاة تخرج على أصل رأسي على أصل الناس. هذا وكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر أن السقي بالآلة لما كانت مكلفة خفضت الناتج من العشر إلى نصف العشر، فكذلك كل جديد مضاف يستخرج ثم تستخرج منه الزكاة. هذا كفر ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما غيرهما من أهل العلم فقالوا تخرج الزكاة فورا أمنا. وعلى قول ابن عباس سيخرج الإيجار سيخرجه المستأجر، فالمستأجر الذي استأجر أرضا بثمن معين على رأي ابن عباس وابن عمر سيخرج ثمن قيمة الإيجار ثم يزكي على المتبقي. هذا والله تعالى أعلم. هذا وعند هذه الآية الكريمة أو التي ستأتي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تيمموا أي لا تقصدوا ولا تذهبوا، فالتيمم القصد. ومنه قول الشاعر ولا أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. أو الشاهد من ذلك أن قوله تعالى ولا تيمموا معناه لا تقصدوا ولا تعمدوا ولا تتجهوا إلى الخبيث ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالرجل قد تنبت أرضه ثمرا طيبا وآخر غير طيب، فيعمل أقوام أشحة البخلاء إلى انتقاء غير الطيب وإخراجه في الصدقة. يعمد مثلا إلى التمر الرديء فينتقيه من بين التمر الجيد ويخرجه في الصدقات، أو يعمد إلى الذرة الرديئة من بين الذرة الطيبة، يعمد إلى الذرة التي بها عطر وبها سود فيخرجها في الصدقات ويترك الجيدة. فيقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فإذا جوزنا على رأي فريق من العلماء لصاحب التجارة أن يخرج زكاة عروض التجارة من نفس الصنف الذي يتاجر فيه، فقد يعمد صاحب قماش إلى قماش راكد عندهم لا يشترى ويقول أخرج الذي لا يشترى هذا في الصدق. يعمد مثلا صاحب مكتبة فيها كراريس وأقلام إلى أقلام رديئة وكراريس رديئة ويقول أخرجها في الصدقة ويطلق الجيد. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والإغماض المراد به غض الطرف عن العيوب التي فيه، غض الطرف عن العيوب التي فيه. يعني أنت يا أيها المتصدق إذا أتاك شخص بالشيء المعيب يعطيك إياه لن تقبله إلا إذا غضبت الطرف عن العيوب التي به، أو معنى آخر إلا إذا غششت فيه، إلا إذا غششت فيه والله أعلم. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على شيء، وهو أنه لا يجوز لك إذا كنت دائنا لأقوام أن تسقط الدين الذي عندهم وتعتبر ذلك زكاة لله. بمعنى إنك مثلا لك ألف جنيه عند شخص دين، شخص مدين لك بألف جنيه، وجاء وقت زكاة مالك فحسبت الزكاة التي عليك، فإذا بالذي عليك ألف أو يزيد. فقد يعمل شخص إلى قاعد إلى المدينة ويقول له أنت مدين لي بألف جنيه أسقطتها عنك، أنا أسقطتها عنك، ويحتسبها حينئذ من الزكاة. منع ذلك الجمهور، وتدل الجمهور وتدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للجمهور بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فقال إن المال الذي عند المدين بالنسبة للمال السائل الذي بين يديك يعد خبيثا، يعد أدنى من المال السائل الذي بين يديك. نعيد ذلك، يقول الشيخ الإسلام إن المال الذي لك عند شخص مدين لك بالنسبة للمال السائل الذي بين يديك الذي بيدك أنت تتحكم فيه يعتبر خبيث بالنسبة للمال الذي بين يديك، فلا تعمد إلى هذا الذي هو أدنى من الذي بين يديك وتتصدق به، فإنك إن فعلت فإنك قد تيممت الخبيث منه وأنفقته، قد تيممت الخبيث من مالك وأنفقته. وعلى هذا الرأي، على هذا الرأي جمهور العلماء، فجمهور العلماء يقولون لا يصح منك أن تسقط الدين الذي على شخص وأن تحتسب هذا الإسقاط من زكاة مالك، إنما الذي تسقطه تسقط زكاة الدين دينا، فالذي هو مدين لك بألف جنيه تقول له عندك لي ألف جنيه زكاتها 25، فخفض الدين الذي لي عندك من 1975 جنيها، فأخرجت الآن زكاة الدين دينا، لكن زكاة المال السائل تكون سائلة، زكاة المال السائل تكون سائلة، وزكاة الدين إن شئت أن تكون دينا فلا بأس، وإن شئت أن تكون سائلة فلا بأس. هذا رأي الجمهور من العلماء في مسألة إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. قال ففي ذلك أبو محمد ابن عدن رحمه الله تعالى وقال بالإجزاء، أي أنك إذا أسقطت الدين، إذا أسقطت الدين واعتبرته من الزكاة فهذا جائز عند أبي محمد ابن عدن رحمه الله تعالى، وأيضا قول مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لكن الجمهور على خلاف ذلك. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إن أعطيتموه إلا أن تغمضوا فيه، أي إلا أن تفضوا الطرف عن العيوب التي به، إلا أن تغمضوا فيه، فالإغماض هو التغافل وغض البصر أو غض البصر عن العيب. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فختام الآية الكريمة يكون في الغالب متناسبا مع ما في ثناياه، ختام الآية الكريمة يكون متناسبا مع ما في ثناياه، كمثال لذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن أطعتكم المرأة أو إن أطعتكم النساء وامتثلن أمركن فيما أوجبه الله لكم عليهن فليس لكم أن تطالبوهن بشيء فوق ذلك، ومن ثم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإنكم إن فعلتم، ختمت الآية بماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا، أي الله سبحانه وتعالى فوقكم وأكبر منكم وقادر على الانتقام منكم إن أنتم ظلمتم الأزواج اللواتي أدين لكم ما لكم من حقوق. فشهدي أن الآية الكريمة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا زينت بقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا على سبيل التأديب للبغاة من الأزواج، وكذلك نحو هذا التزيين في قول الله تعالى في شأن المتطوع بالحج والعمرة ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وهنا أيضا ناسب أن يقال واعلموا أن الله غني حميد. فيا أيها البخلاء، يا من تعمدون إلى التصدق بأراجل المال وأدنى المال وأرض المال، واعلموا تمام العلم وإيقنوا تمام اليقين أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم، كما في الحديث القدسي، كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقصى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فما تقدموه من خير فلأنفسكم. اعلموا أن الله غني، أي غني عنكم وعن صدقاتكم، حميد يحمد صنائع أهل المعروف. فانتظم الختام انتظاما حسنا للفريقين، انتظم انتظاما حسنا للفريقين. فالذين يعمدون إلى أرض المال ويتصدقون به، اعلموا يا هؤلاء أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم. وإلى الذين يذهبون إلى أرض المال وأطيب المال ويتصدقون به، اعلموا يا هؤلاء أن الله حميد لصنائعكم شاكر لمعروفكم. فانتظم الختام القسمين خير انتظام، اعلموا ان الله غني عنكم ايها البخلاء، حميد لصنائعكم ايها الفضلاء ايها المحسنون، واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض العلماء: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر، إعاد بالشر. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد بابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الجهاد وقعد له بطريق الصدقة، فيستطرد العلماء ويقولون: وقعد له كذلك بطريق الإنفاق، قعد له بطريق الإنفاق. فإذا جئت تنفق فإذا بالشيطان قاعد على طريق الإنفاق يصدك عن الإنفاق. تنفق، أهلك أولى، أنت أولى، بيتك أولى، فيصدك عن الصدقة ويقول لك كذلك: تنفق، يذهب مالك سدى، ستجوع، ستصاب بالفقر، لا تدري ماذا في العام القادم، ادخر هذا المال لأولادك، لا تدري لعلك تموت وأولادك يجوعون، فأمسك عليك المال. فهكذا يفعل الشيطان، يخوفك دائما من الفقر، يخوفك دائما من الفقر، يحملك دائما على الشح، يحملك دائما على البخل. تتصدق لمسجد، كيف الذي يحتاج البيت يحرم على الجامع كما يقول الشيطان وإخوان الشياطين. المسألة فيها تفصيل كما لا يخفى عليه. تأتي تفعل أي فعل من أفعال البر، فإذا بالشيطان يوافق، يخوفك من الفقر، يعلك الفقر، يرهبك مما هو آت. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، وليس الفقر فحسب، بل ويأمركم بالفحشاء بالزنا. وقل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم. محمد صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ، يد الله ملأ، لا في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا، والله واسع عليم، عليم بالنفقات، يجازي على ما في القلوب سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. هل هناك رابط بين هذه الآية الكريمة يؤتي الحكمة من يشاء وبين الآيات التي سبقت، أم ليس هناك رابط؟ قدمنا من قبل أن الشوكاني رحمه الله تعالى وفريق من أهل العلم ذكروا أنه لا يلزم أن يكون هناك ترابط بين الآية والنبي نبوخذنصر، وأوردوا لذلك أمثلة، ذكر ذلك الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ونقله عنه صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان. وأحيانا يكون هناك ترابط وتناسق وانسجام بين الآية والنبي نبوخذنصر. فهل هنا ربط يؤتي الحكمة من يشاء بالآيات التي سبقتها؟ وما المراد بالحكمة؟ فمن العلماء من قال الحكمة السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال بعض العلماء السنة. ومن العلماء من قال الحكمة الإصابة في القول والعمل، الإصابة في القول والعمل، بمعنى أن الشخص ينزل الأمور منازلها اللائقة بها، ويضع الأمور في نصابها دائما، فهذه الحكمة. فقد يكون ثم شخص يحمل كتاب الله ويحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يستطيع أن ينزل الأمور منازلها اللائقة بها، بمعنى أن رجلا مثلا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فيعمد هذا الذي حفظ الحفظ الحديثين، يعمد إلى شخص يزني ويقول له يا هذا هلما أعلمك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ماذا؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيحمله بهذا الحديث على الاستطراد في فحشه والاستمرار في جرائمه، ويعمد إلى شخص آخر متشدد مكفر للناس فيقول له تعالى حدثك حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، فيشجعه على ما هو فيه من بدعة التكفير والعياذ بالله. فهذا معناه يحمل الكتاب ويحمل السنة، لكنه لم يستطع أن ينزل الأمور منازلها، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رد حامل فقه إلى من هو أفقى، إلى من هو أفقى منه، رد مبلغ أوعى ممن سمع. فمن العلماء من قال الحكمة الإصابة والسداد في القول والفعل، بمعنى وضع الأمور في أوصلتها. وكما مثلنا من قبل أن الصيدلية كلها دواء، لكن إذا ذهبت إلى صيدلية وطلبت منه دواء، طلبت منه أن يأتيك بدواء معين، أن يأتيك مثلا بعلاج لمرض تتألم منه، فلقلة خبرته هو بالتشخيص، فقد يعطيك دواء يضر بك، مع أن الصيدلية كل ما فيها يسمى دواء، ولكن ثم دواء في هذه الحالة يضر بالشخص. فالحكمة قال فريق من أهل العلم الإصابة في القول والعمل، وأصبح من المنع، أي المنع من كل مكروه وسوء. وكما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وكما قيل للحكمة التي تربط بها الدابة حكمة لا تتحكم فيها وتمنعها من التصرف الطائش والإفساد. يؤتي الحكمة من يشاء، هل هناك ربط بين قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء والآيات التي سلفت؟ فمن العلماء من يلتمس رابطا فيقول ثم رابط هو أن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر مال الدنيا الذي بأيدي الأشخاص، بعد أن ذكر ما رزقهم من الأرض ومن طيبات ما اكتسبوا، هذا كله عرض زائل، ذكرهم بشيء ينبغي أن يعرضوا عليه. فيا من عرضتم على جمع المال، يا من عرضتم على الاكتساب، يا من عرضتم على الاكتساب، يا من عرضتم على الخارج لكم من الأرض، اذكروا شيئا آخر ولا تغفلوه وهو الحكمة. فاحرصوا على الاستكثار من الحكمة كما أنكم تحرصون على الاستكثار من المال، كما أنكم تحرصون على الاستكثار من الخارج من الأرض. فيا من حرصتم على الدنيا احرصوا كذلك على الحكمة، فإنها تقربكم من الله سبحانه وتعالى. هذا نفس له نظائر متعددة في كتاب الله عز وجل، ومن نظائره في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا، أي تتدينون به. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا، أي تزينوا بهذا الريش. ثم أرشدنا الله إلى لباس آخر غير اللباس الحسي واللباس المعنوي، فقال: ولباس التقوى، أي فالتسوا بلباس التقوى ذلك خير، أي ذلك خير من لباس الحسي، ذلك خير من اللباس الحسي. فاكتسوا أيضا بالثياب واتسوا بالدين وتدينوا، ولكن ثم لباس يجب أن يؤخذ في الاعتبار ولا ينزع، ولباس التقوى ذلك خير. ونظير آخر لذلك قوله تعالى: وتزودوا، أي يا من خلصتم حجاجا ومعتمرين، تزودوا من المال، تزودوا من الطعام، ولا تذهبوا إلى مكة تمدوا الأيدي للناس وتتزودوا الناس، تزودوا. ثم أرشد الله إلى زاد آخر هو أعظم من زاد الطعام والشراب، قال: فإن خير الزاد التقوى، أي تزود أيضا بزاد التقوى. وكمثال ثالث، أن اعمل سابغات لداود عليه السلام، اعمل سابغات، أي اصنع يا داود دروعا تقي الناس من السهام، سهام الرامين وبطش الباطشين، اعمل سابغات واهتم بعملك، فقدر في الترس، اصنع الثقل على قدر المسمار، وقدر في السرد. ثم ارشد الى شيء اخر: واعملوا صالحا. فهذا ارشاد الى عمل الصالحات وعمل الطاعات اضافة الى الاعمال البدنية التي تجري. وكما قال تعالى: فاذا فرغت فانصب، اي فاجتهد في العبادة والى ربك فارغب. فهنا كذلك: يا من اهتممتم بالدنيا وبالخارج من الأرض وظلمتم بالكسب فيها، لا تغفلوا عن شيء وهو الحكمة. فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي فاحرصوا على التماس الحكمة، إذ هي التي ينبغي أن يتزود منها. فإن الله قال في الدنيا برمتها: وما الحياة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال: وقل رب زدني علما. وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا وجه رب ذكره العلماء. وتم وجه آخر ينبغي أن يتواجد أيضا، وهو موجه للمنفقين: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وفي هذا الباب، باب الانفاق، كونوا حكماء في الانفاق، لا تكونوا مبذرين ولا تكونوا بخلاء، لا تكونوا متهورين في الانفاق ولا تكونوا اشحة في الانفاق، ولكن كونوا حكماء في مسألة الانفاق. وقد تقدمت ضوابط هذا، لهذا. ويا ما احسن المثل المضروب في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. فالتقدير كان: مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة. فالحبة حتى تثمر لابد أن ترعاها وأن توليها بالسقيا إذا هي احتاجت إلى السقيا. لكن إذا جاءها في مستهل حياتها في الأرض مبذورة سيل جارف عارم مفسد أطاح بها وأطاح بما أثمرته، ولكن عليك أن تتعادى بإنفاق لو تتعادى بماء يتناسب معه، وهكذا الصدقة. فكونوا حكماء في الصدقة، فاعلموا وأتقنوا لمن تتصدقون، على من تتصدقون، بكم تتصدقون، في أي أوقات السنة تخرجون الصدقة، في أي الأوقات تعطون الأيتام، فهكذا يكون بذلك فقه. فهي حكمة. فإن الشخص يتضاعف أجره يتضاعف الأجر بإتقانه للعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة على سبيل المثال: وإن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلا عشرها. قد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطرا وإن كان في إسناده ضعف، ولكنه ذكره في عدة مواطن من مجموع الفتاوى في شأن الصلاة أن صاحبها إذا لم يحافظ عليها ويتعاهدها يلف أو تلف كما يلف الثوب الخلق، ويقذف بها في وجهه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. أما إذا حافظ عليها وأتقنها تقول له الصلاة: حفظك الله كما حفظتني. وهكذا عموم الأعمال، إذا لزمت الحكمة فيها تضاعفت لك الأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة، والصدقة على البعيد آثم. الصدقة على القريب صدقة واصلة، والصدقة على البعيد صدقة. فلك أجران إذا تصدقت على قريب، ويعظم أجرك إذا تصدقت على مسكين ذي مطربة في يوم ذي مطربة، كما قال تعالى: وما أدراك، كما قال تعالى: فلا اقتحم العقل. ثم بعد ذلك فك رقبة، بيان الذي يحملك على اقتحام العقل. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مطربة، أي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. فليست الصدقة على الغني كالصدقة على الفقير، وليست الصدقة على الفقير كالصدقة على الفقير فقرا شديدا ألزقه بالتراب وأسكنه بالأرض. فهذا الوجه الثاني في بيان الرابط بين قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وبين الآيات التي سلفت. فوجه الأول: إشارة إلى التزود بالحكمة، إشارة إلى التزود بالسنة والفقه فيها. والوجه الثاني: إشارة إلى إتقان العبادة، عبادة الصدقات، عبادة الزكوات. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب، أي وما يفتعظ إلا أصحاب العقول. أما الذين عدموا العقول فهم كالبهائم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سير الناس أن يقول: اشتري بضاعة نقدا، اشتري بضاعة نقدا وأبيعها بالتقسيط، هل هناك حد معين للزيادة بين الثمنين؟ ليس هناك حد معين للزيادة، اللهم إلا أن الغبن الفاحش هنا عنه، كأن تبيع مثلا زجاجة كاكولا هي في الأصل بخمسين قرش تبيع عبد 20 جنيه، إذا غبن فاحش ورب به السلعة، لكن ما سوى ذلك لا بأس به. هل يجوز أن يقول المصلون آمين إذا مر الإمام بآية فيها دعاء؟ هذا وإن جربه بعض العلماء في صلاة النفل في الليل، لكن لا ينبغي أن يكون في صلاة الفرض، لما لم يرد أن أصحاب النبي فعلوا ذلك وراءه في صلاة الفرض. أما في صلاة الليل فمن العلماء من يجوز ذلك، كالنووي رحمه الله تعالى، وذكر طرقا من ذلك في كتاب الأذكار في شرح حديث إذا مر بآيات عذاب تعوذ، وإذا مر بآيات رحمة تنفأل. فأطرد القول في التسبيح وعموم السؤالات، والله أعلم. هل يجوز أن أجلس عند دخول المسجد بدون صلاة إذا كان المسجد به مجلس علم؟ سؤال الأخ عن تحية المسجد، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ الجمهور من العلماء على أنها مستحبة ليست بواجبة. ومن أدلة الجمهور على الاستحباب أن الأعرابي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص على خمس صلوات. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح من صدق. وفي مطلع الحديث: ماذا علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وكذلك حديث الثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد والرسول في مسجد مع أصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها ولم يرد أن النبي أمره بأن يصلي ركعتين. أما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فمن العلماء من حمل النهي فيه على التنزيه، والله تعالى أعلم. والصوارف هي التي تقدمت. فعلى كل، جمهور العلماء على أن تحية المسجد على الاستحباب ليست على الإيجاب. أما حديث سليم نفس المعنى: هل صليت؟ قال: لا، قال: كن فرق ركعتين. من التماسات العلماء وجهلة العلماء على هذا الحديث ما ورد في بعض الطرق وأن تحرر أنه أمره بالقيام كي يتفضل له فيتصدق عليه لأنه كان خطيرا. هكذا أجاب بعض العلماء في شرح هذا الحديث. لكن حتى لم يجيب بهذا فالصوارف التي مرت صوارف قوية، والله تعالى أعلم. أفضل تصلي لا شك، الأفضل تصلي، لأن سليك نور النبي وخطبة الجمعة أولى من الدرس. إذا فجأت امرأة بنزول دم الحيض عليها وهي في مكة قبل أداء العمرة فماذا تفعل؟ تتوقف عن الطواف إلى أن تطهر ثم تطوف وتفعل، مع العلم أنها مرتبطة بفوج فيتأجر من مكة وما زال عليها الحيض. حتى لو مرتبطة بفوج تنتظر، إذا كانت تستطيع مؤكدا، إذا كانت تستطيع بالتأكيد تستطيع عن الرفقة، فإن يجب أن تكون ضرورة تلجئها إلى الطواف على حالها بعد الاستثار، كما تلجئ الضرورة المضطرة إلى أجل الميت، إلى أجل الميتة. لكن إذا كان بالإمكان أن تبقى فلتبقى لزاما، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحادثتنا هي، فدل ذلك على أنها كانت تحدث الجمع كله، كانت تحدث الجمع كله. فإذا كانت المرأة بإمكانها من أي سبيل أن تمكن فلتمكن، إذا لم يكن بإمكان من أي وجه كان البقاء فحينئذ سيكون عذرها أمام الله أنها مضطرة، ولكن الأصل أنه يحرم عليها الطواف ويحرم. هل للطفل الرضيع عمرة؟ نعم له عمرة. رفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الإمام يقرأ بورش، هل يجب علينا قراءة الفاتحة بورش؟ لا يجب، كثير من الناس لا يعرفون إلا قراءة حفص. يقول: سمعت من البعض أن المتزوج رخصة في ترك صلاة الفجر في المسجد ليلة البناء، لا أدري من أين هذه الرخصة، ليست هناك رخص، ليست هناك رخص في هذه الليلة. البعض يقول: سبعة أيام. استدل الرجال بحديث أن النبي كان يقسم للبكر ثلاثا وللبكر سبعا وللسيد ثلاثا، لكن هذا باب في غير الباب الذي يفهمه الله. فالشاهد منهم أن النبي إذا تزوج ذكرا على امرأة عنده يقسم البكر سبعة أيام لا يزال فيها للمرأة الأخرى، لكن إذا تزوج بسيد وعنده امرأة أخرى يقسم للسيد ثلاثة ليالي متصلة لا يزال فيها للأخرى، لكن ليس فيها تعلق بترك صلاة الجماعة. قلنا: حضن لبس الحلق للرجل. رجل مقنط مخروم المروءة والذي يلبس الحلق تشبه بالنساء، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ذهبت لخطوبة إحدى الفتيات وعلمت أن الخاتم والدبلة بدعة مستحدثة، فماذا أقدم؟ أقدم خاتم؟ الخاتم ليس البدعة، الخاتم التمس له خاتما من حديد، والدبلة إذا كانت شعارا للزواج ثم أقدم خاتم، أقدم غويشة، أقدم دي نمراتا. هل يجوز لإمام يقرأ يحفظ القرآن أن يقرأ بالترتيب حسب المصحف في الصلاة الجهرية ليراجع حفظه؟ هذا أمر متكلف والتكلف مذموم، وصنيع لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الأئمة يستعرضون على المصلين ويحدثون يأخذ القرآن من الفجر لمدة عدة سنوات، كل صلاة يتمم القراءة ويراجع حفظ على الناس. ما أمرنا الله كأئمة أن نراجع حفظ على الناس؟ تراجع حفظك في صلاة الليل في بيتك، في صلاة الليل في بيته، لكن يضم إليه الرياء أنه خاطب، يضم إليه التكلف والتكلف مذموم، فضلا أن هذا ليس من صنيع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هلا صليت بالشمس اسم ربك الأعلى؟ هلا صليت بالشمس وضحاها؟ وجدير بإخواننا الأئمة أن يخففوا على المصلين، جدير بإخواننا الأئمة أن يمتثلوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. معاذ يقول: ما غضب الرسول في موهبة قط كغضبي، ويقول: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ هكذا يرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: آخر ما عهد إلي به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمنت قوما فخفف، إذا أمنت قوما فخفف. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لعمر بن عاص أو لابن عبد الله لما قال: اجعلني إمام قوم، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فاعلم أنك إذا قرأت الزلزلة ما شرح وافقت السنة، إذا قرأت الزلزلة وافقت السنة، لكن تطيل بالمصلين، تقرأ قراءة تشق على الكبير والكبير يقف متألم متعب، تتحمل أنت إثمه وأنت تظن أنك تحسن صنعا، تظن أنك تحسن صنعا وأنت تسببت في إضرار المصلي. والله ونحن شباب نتضرر أحيانا من إطالة الأئمة، فما بالكم بكبار السن منا؟ إنهم ينفرون عن الصلاة في مساجد السنيين، أن السني يأخذهم بصلاة طويلة جدا في الفجر وفي المغرب والعشاء. يا أخي الصلاة ليست خاصة بالسنين، الصلاة ليست خاصة بالمزدحم، الصلاة لعموم أهل الإسلام. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخص الناس صلاة في تمام صلى الله عليه وسلم. ما خالفت السنة إذا قرأت للناس بصورة ألم نشرح لك صدرك، ما خالفت السنة أبدا، بل هذا أقرب إلى الهدي، لكن يأخذ مقاطع من وسط الصورة، وهذا فيه شيء من البعد عن الهدي. فالهدي الأكثر والأعم والأغلب أنك تأخذ صورة تمام من قطار مفصل، تأخذ صورة تمام. لكن يقولون لهم السنيون خاصة في مساجد سنت من السنة يشقون على الناس أيما مشق. والله إن بعضهم في بعض المساجد يصلي الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، فتجد الذي يصلي في المسجد كم حفرا من السنين الملحدين المتشددين. فباقي الناس، أليس للناس حق أن يصلوا مع المسلمين؟ من حق الناس أن يأتوا إلى بيوت الله، فأنت تنفرهم عن المساجد بسبب إطالتك في الصلاة. قد سمعتم حديث عثمان بن أبي العاص: آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمنت قوما فخفف، فإن وراءكم الضعيف. وفي الحديث الآخر: فإن وراءكم الضعيف والثقيل وذا الحاجة. كل ذا كل أولاد يصلون وراءه، فليتق الله الأئمة في إخوانهم المصلين. نعم. فلا تصد يطال الأمر فيها، لكن يطال الأمر فيها نسبيا، لكن لو المصلون الذين بعدي تشق عليهم صلاتي ما أمرني الله بالإطالة. يعني إذا المصلون الذين قلت الموضوع ضعف. أريد أن أصلي على حسب حال من خلفي. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدي لأضعافهم. لكن يأتي أحد الإخوة ويأخذ حديث أن النبي قرأ في المغرب بسورة الأعراف. كم مرة قرأ النبي في المغرب بسورة الأعراف؟ قد قرأ النبي أيضا في المغرب بالطور. قرأ النبي في المغرب بالمرسلات. سمى صور متعددة. فمن الحق أن تنزل الأمور منازلة. أن تنزل الأمور منازلة. مساجد الأسواق تختلف عن مساجد البيوت المستقرة. مثل الناس في أسواق يريدون أن يفتحوا الدكاكين. جزاهم الله خير أغلقوا المحلات ساعة الصلاة وأتوا إلى المسجد يصلون. كان بالسنة يؤخر إقامة الصلاة ساعة. ويصلي في نصف ساعة. يعني رأي أحوال الناس. رأي أحوال الناس هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا اجتمع الناس في العشاء قدموا الصلاة. إذا تأخر الناس في العشاء أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فيلزم أن تنظر في أحوال المصلين حتى لا تنكر المسلمين. المساجد بنيت للمسلمين، بنيت لعموم المسلمين. لم تبنى لعشرة من الإخوة الملتحين ويقولون إن من شاء حضر ومن شاء لم يحضر. لا أبدا. أبدا. إني أتقلق عن الصلاة يا رسول الله من أجل ما يطير بنا فلان. كان هذا سؤال الرجل للرسول في البخاري وفي مسلم. إني أتخلف عن الصلاة يا رسول الله من أجل ما يطير بنا فلان. فما غضب الرسول في موعظة قط غضبا كغضب يزيد المعرض. أيها الناس إن منكم منفرين من أما الناس منكم فليخفف. هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هل يجوز تخصيص شهر رجب بصيام؟ لا تصل الشهر كله بالصيام. لا تصله جميعه بالصيام. الأخذ لا تتمم صومه فتشبهه برمضان. لكن ورد من الآثار عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع المترجبين أي الذين يكثرون من الصيام في رجب والذين يقومون رجب كله. وأربع عن أسماء أنها أرسلت إلى ابن عمر تسأله هذا صحيح مسلم أخير بلغني أنك تنهى عن أمور ثلاث. بلغني أنك تنهى عن أمور ثلاث. عن صوم رجب وعن ميسرة الأرجوان وعن العلم في الثوب. قال أما صوم رجب فكيف بمن صام الأبد؟ فيقول الشراح في هذا الحديث ان ابن عمر ما اقر الناقل على انه ينهى عن صوم رجب. يعني كان الذي بلغني اسماء عني في شأن صوم رجب ليس بصحيح. انه قال فكيف بمن صام الابد. ان ابن عمر يجوز صوم الابد فمن ثم يجوز صوم رجب. هذا الذي نقله البعض من الشراح. و الشيخ ناصر كان نقله مقرا للشرح هذا. لا اقصد مقرا للمسألة ككل انما مقرا لهذا التأويل. ثم قال واما الثوب العلم في الثوب فاني سمعت رسول الله يقول كذا. لكن في جزئية النهي عن صوم رجب قال مجيبا فكيف لمن صام الابد. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صم من الحرم وافطر. صم من الحرم وأفطر. فقالوا صم من الحرم وأفطر. إن سلم من الضعف لكن فيه ضعف. إن سلم من الضعف كان حافا لنا على الإكثار من الصومة الأشهر عن الحرم عموما. لكن مات حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإكثار من الصوم في شهر شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يقفل عنه الناس. فمفهوم هذا الحديث أن الناس كانوا يكثرون من الاجتهاد في العبادة في رجب وفي رمضان ويغفلون عن الصوم في شعبان. فحاصل الأقوال التي وقفت عليها للعلماء أننا لا نصل رجب كله بالصيام. لا نصوم رجب كله. لا نصوم رجب كله. إنما نكثر من الصوم منه فيه وفي سائر الأشهر الفرق. عموما فيه امتثال مشروع الحرم عموما والله تعالى اعلم. لكن ينهى عن اتمام صومه وينهى عن الاكثار من صومه ايضا بل يتخلله صوم واصرار وهذا والله تعالى اعلم. نعم صل مع الناس الله يخدمك صل مع الناس لا يشرع. وردت رواية عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله لكن حمل الشراح الكل على الأكثر لحديثها هي قالت ما قام النبي شهرا كاملا غير رمضان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. يقول له صديق يميل إلى الأفكار الصوفية يا ليته يميل إلى أفكار النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أفكار النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني منشأ أو من أسباب بلاد الصوفية كثيرا معشر الإخوة استقلالهم بفهم الآيات بعيدا عن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيفهمون الآيات على غير وجهها. أقرب كلمة قرأتها للصبر اليوم في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال فيه رد على الصوفية الذين يمنعون التجارات ويتركون التجارات ويعطفون على أورادهم وبعضهم يتجسر ويذم التجارات ولا في كتاب الله ثابتة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي يقول أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مكروه. والقرطبي كذلك يقول في تفسير قوله تعالى ومن كيف يستدل الصوفية على أباطله يقول في تفسير قوله تعالى أن أبرد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول تقول الصوفية هنا يستدل الصوفية بهذه الآية الكريمة على الرقص والتمايل أبرد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيقفون يرقصون ويتمايلون ويقولون إن الله قال أبرد برجلك هي بلال بعد هذا الزين والبلال. فهم الآيات بمعدل عن سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يرضي ويودي بالعلاج. فننصح أخانا الذي يقول نماجد بالصوفية لا أظن لا يلاجئني أن خير الهدي هدي محمد فليكثر من القراءة هدي محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله سائلنا عن اتباعنا لنبينا. يقول تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولم يقل سيناديهم ماذا أجبتم المتصوفين أبدا ولا يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الجماعات وإن أي جماعات انتظمتم أبدا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما هي صيغة الوسيلة الصحيحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وضعف مقاما محمودا الذي وعد. هذه صيغة الوسيلة الصحيحة. هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟ هذا رأي جماهير العلماء نعم مقدر على الناس كتبات إما إذا كنت ستخرجها بالمال فتقيم السلع التي عندك بالمال إذا كنت ستخرجها ملكا وتخرج ربع الوجه. أما إذا كنت ستخرجها من نفس الجنس الذي تتاجر فيه فهذا ربع الوجه. أدلي على مال أدلي أنها مال أدلي أنها مال لا قل إذا ما كنت عام كلامنا إذا ما كنت عام إذا حال عليه الحمد يتلخى عن شرائط أن لم أسمعها فمن ثم لا أفتي فيها. طالب في الجامعة يؤذن وهو في المحاضرة ماذا عليه؟ إذا كان بالإمكان الالتزام يخرج ما كان بالإمكان انتظر في المحاضرة حتى تنتهي ما لم يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا كان وقت الصلاة الأخرى سيأتي لهذا حلا آخر. من المقصود بقوله تعالى سيماهم على وجوههم من أثر السجود، سيما علامة السجود التي في الأرض. ومن العلماء من قال سيما الصلاة علامة الصلاة، كما قيل ليوسف إن نراك من المحسنين. يقول سأسافر في عمل إلى مدينة جدة وسيستغرق العمل 3 أيام وأنه يدين عمره بعد أن كان العمل، هل يمكنني الإحرام من مكان عملي؟ نعم يمكنك الإحرام من مكان عملي، يمكنك الإحرام من حال هذه المكان عملك إذا كنت ستذهب خصيصا لهذا العمل. فبعد أن تنتهي من عملك تغرق 3 تغرق 4 أقل أو أكثر بعد قيام عملك، حينئذ تعتمر. وإن كنا ننصحك حتى يكمل لك الأجر أن تعلن من الميقات وأن تذهب إلى مكة رأسا تأخذ عمرتك وترجع إلى عملك، هذا أكمل وأطول. ما مدى صحة حديث المصورون في النار؟ صحيح بلفظ قريب. قد قلت من قبل أن خدمة الزوجة لزوجها على الاستحباب، كان الدليل على هذا. أما الدليل على ما على الاستحباب تعرض على البر والتقوى، وما يفعل من خير فلم يظهرون. أما الدليل على أنها ليست على الإيجاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما حق زوجة أحدنا، ما حق أحدنا على زوجته يا رسول الله؟ قال ألا تمنع نفسها وإن كانت على خطر، أي فراش، ولا تأذن لأحد على تكرمته إلا بإذنه. وثم أمور أخرى في نصوص أخرى، كلا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، وكذلك لا تخرج من البيت إلا بإذنه. فكل ما ورد في نص لم تفر، لكن الحديث التي وردت وفيها وجوب خدمة المرأة لزوجها فالصحيح منها ليس بصريح، والصريح منها ليس بصحيح. فمثلا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على علي بالخدمة الظاهرة وعلى فاطمة بالخدمة الباطنة لا يقع، وهذا أنزل ما يتولي على الإيجاب. وكذلك لأن المسألة إذا أردتها بتفصيل فأردتها في جامع أحكام في بحث كبير جدا سيرجع عليها شيء. وهذا رأي الجمهور، امرأة تتصدق وهي تعمل ولا يعرف زوجها، عليها إثم ليس عليها إثم. لأن ميمونة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ أما ما كانت ميمونة؟ قال أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجرك. الشهد أنها تصدقت دون أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث لا يحل لامرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، فللعلماء فيه فوارد، فمن ناحية كلام العلماء فيه كلامهم من العلماء من تكلم فيه من ناحية السند، وحتى ثبوته من ناحية النفس معارضه أقوى منهم، معارضه أقوى منهم بشدة. لأن النبي حث النساء على الصدقة، حث النساء على الصدقة يوم العيد، فقامت المرأة تصدق من مالها ولن يرجعن إلى الأزواج. وحديث ميمونة شاهد في الباب كذلك والله أعلم. إذا زنى رجل بامرأة وأنجب منها طفل، هل ينتب الطفل للرجل شرعا؟ الولد للفراش والرعاية للحجر، الولد للفراش والعاني للحجر. الطفل ينتب إلى أمه، ورح الولد للفراش والعاني للحجر، يعني هذا الزاني ليس له إلا الرجل. هل إذا تزوج الولد ينتب إلى أمه في هذه الحالة؟ إذا تزوج هذا الرجل هذه المرأة التي زنى بها هل ينسب الولد إليه؟ لا ينسب أيضا إليه، الولد بأمه. هل يجوز للمحسود أن يقتتل بماء غد الحاقد؟ نعم، الرسول يقول إذا تقتلتم فاقتتلوا، وقد تقدم الكلام على ذلك. يقول تخرجت من كلية الشريعة وأمامي فرصة عمل في مركز إسلامي في أوروبا، هل هذا جائز؟ إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة فلا مانع، إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة فلا تذهب. شاب يريد الزواج من ابنة خاله ولكنه رضع من جدته، فما حكم هذا الزواج؟ إذا كان رضع من جدته لأمه فأصبح أخا لخاله من الرضاعة، إذا كان رضع الرضعات الخمس المشبعات فيكون هو عم لهذه البنت من الرضاعة فلا تحل له. يقول أخته تقدم لها عريس، فهي عروس، ولكن حاله غير مألوف، أخته متبرجة وأبوه كان يعمل في بنك طيلة حياته وليس على المقام المطلوب من التدين، فلماذا أنصحها؟ أنصحها أن تتركه وتعمد إلى غيره، إلا إذا كانت هي على شاكلته متبرجة مثله ولن تجد معه محاولاتك.